بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن، علما على ما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، السعادة هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل واحدة منهن يتعلق بها أمر شرعي، وكل واحدة منها يتعلق به أمر شرعي، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها. فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة، فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة. وهذا معنى كونهن عنوان السعادة، أي إذا امتثل فيهن المأمور به شرعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. ف فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضافها المصنف إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، وجرى نظم القرآن بإضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أمور: أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم وأنهم على دينه، وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف من تقدمه، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم متقدم عليه، فهو والد ونبينا عليه الصلاة والسلام ولد، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، فما خلقوا لأجله فهم مأمورون بفعله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والتوحيد له معنيان في الشرع، والتوحيد له معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله كما تقدم نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه. فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى. فكل عبادة توحيد، وكل توحيد عبادة، فكل عبادة توحيد، وكل توحيد عبادة. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد القرب التي تجعل لله، أي آحاد القرب التي تجعل لله. فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله، فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله. ما الدليل على هذا الثاني؟ يدل على هذا حديث بعث معاذ اليمن، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ فليوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ففرق بينهما باعتبار ما يتقرب به. فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب، فالتوحيد والعبادة يفترقان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيه فيما في به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، فإنه نوعان، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان، يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه أو ثوبه أو البقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك غير مغفور له، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم أن هذه الآية في أصح قولين تعم الشرك كله أصغره وأكبره، لأن الفعل المضارع يؤول مصدرا مع أن تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي توجب العموم في لسان العرب. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها المسلمون عن المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين، ومردها إلى أمرين، أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع لأدلة القرآن. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بالمعنى اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، كل قاعدة منها تعد أساسا من أسس الدين وأصلا من أصوله، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة. ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي فتكون قواعد للتوحيد، فتكون قواعد للتوحيد، لكن الأظهر أنه أراد أنها قواعد في بيان الدين كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عليهم وصف الكفر وقاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عليهم وصف الكفر وقاتلهم، فلو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طلبهم بالإسلام وقاتلهم عليه، فلو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام وقاتلهم عليه. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، ووجه دلالته على الأمر الأول في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، ودلالته على الوجه الأول في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، إذ يقرون فيقولون الله، إذ يقرون بأفراده فيقولون الله، فيردون الرزق والملك والتدبير إلى الله وحده. وأما وجه دلالته على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، وأما دلالته على الوجه الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال: فقل أفلا تتقون، إذ قال: فقل أفلا تتقون، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم: ألا أفلا تتقون ربكم فتخلصون له دينكم، أفلا تتقون ربكم فتخلصون له دينكم فتعبدونه وحده. فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية، فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة بيان الأمر الثاني بجلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان أحدهما طلب القربة، والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم كما قال الله عز وجل مخبرا عن حالهم وقالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأكذبهم الله عز وجل وقال بعد ذكر دعواهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن إبطال أن يكون لله ولي، وهو المصرح به في قوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. فليس لله سبحانه وتعالى ولي. وتقدم أن الولي المنفي هو الولي الناصر الذي يعين الله سبحانه وتعالى ويدفع معه، أما الولي المنصور فهو ثابت في غير آية. وأما الشفاعة التي يرجون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم قال الله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة، نفي ملك آلهتهم الشفاعة وتحقيق أنها لله وحده قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه وهي نوعان الأول الشفاعة المنفية وهي التي نفاها الله عز وجل وحقيقتها الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي نوعان أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة المنفية عن الكافر وذكر المصنف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الآية دليلا على الشفاعة المنفية للتصريح بنفيها في قوله ولا شفاعة والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء وحقيقتها الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه وهي نوعان أيضا أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دليلا على الشفاعة المثبتة للتصريح بإثباتها في قوله إلا بإذنه فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنف ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقوله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فمدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين إذن الله ورضاه فمع النفي يكونان مانعين منها، فمع النفي يكونان مانعين منها، ومع الإثبات يكونان شرطين لها، ومع الإثبات يكونان شرطين لها. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، فالله متفضل عليه بها إكراما له. وقوله مكرم هو بتخفيف الراء ويجوز تشديدها، والمسموع في رواية الكتاب هو الأول وهو التخفيف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، ثم دعا لمن يقرأها بثلاث دعوات جامعة: أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله الحسنى ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله مباركا أينما كان، أن يجعله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، وعنوان الشيء ما يدل عليه، ومنه عنوان الكتاب والسكن علما على ما يدل عليهما. فعنوان الكتاب هو اسمه، وعنوان السكن هو موضع السكنى، والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، السعادة هي الحال الملائمة للعبد. والعبد مقلب بين ثلاث أحوال، والعبد مقلب بين ثلاث أحوال: نعمة واصلة، نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. نعمة واصلة، ومصيبة فاصلة، وسيئة حاصلة. وكل واحدة منهن يتعلق بها أمر شرعي، وكل واحدة منها يتعلق به أمر شرعي. فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند نزول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها، والمأمور به عند مواقعة الخطيئة الاستغفار والتوبة منها. فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة، فمن استعمل فيهن المأمور به شرعا نال السعادة. وهذا معنى كونهن عنوان السعادة، أي إذا امتثل فيهن المأمور به شرعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأضافها المصنف إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، وجرى نظم القرآن بإضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أمور: أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم، وأنهم على دينه، وأنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به، فأجدروا بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، بخلاف من تقدمه فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لمن بعده، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية، حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، حتى نزل من ربه في مرتبة الخلة، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم متقدم عليه، فهو والد ونبينا عليه الصلاة والسلام ولد، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى الذرية. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعباد، صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، فما خلقوا لأجله فهم مأمورون بفعله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته، فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والتوحيد له معنيان في الشرع، والتوحيد له معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله كما تقدم نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى، فيكونان حينئذ متحدين في المسمى. فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة، فكل عبادة توحيد وكل توحيد عبادة. وهذا معنى قول المصنف: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الأخرى افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد القرب التي تجعل لله، أي آحاد القرب التي تجعل لله. فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله، فإن التوحيد يكون فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله. ما الدليل على هذا الثاني؟ يدل على هذا حديث بعث معاذ اليمن، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ فليوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ففرق بينهما باعتبار ما يتقرب به. فالتوحيد والعبادة يتفقان في إرادة التقرب، فالتوحيد والعبادة يفترقان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيه فيما في به إلى الله يتقرب. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم، وهو الشرك. والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، وأثر الشرك إذا دخل في العبادة يختلف باختلاف قدره، فإنه نوعان، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان، يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، ومنزلته من الإيمان فيما يزيل منه، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر، وما أزال كمال الإيمان الواجب فهو شرك أصغر. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه أو ثوبه أو البقعة المصلى عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك غير مغفور له، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم أن هذه الآية في أصح قولين تعم الشرك كله أصغره وأكبره، لأن الفعل المضارع يؤول مصدرا مع أن تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي توجب العموم في لسان العرب. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها المسلمون عن المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين، أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع لأدلة القرآن. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بالمعنى اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، وأصلا من أصوله، فوعاؤها الجامع قواعد الشريعة، ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي، فتكون قواعد للتوحيد، لكن الأظهر أنه أراد أنها قواعد في بيان الدين كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عليهم وصف الكفر وقاتلهم، فلو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طلبهم بالإسلام وقاتلهم عليه، واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. ووجه دلالته على الأمر الأول في إقرارهم بأن الرزق والملك والتدبير كله لله، إذ يقرون فيقولون الله، فيردون الرزق والملك والتدبير إلى الله وحده. وأما وجه دلالته على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال: فقل أفلا تتقون، إذ قال: فقل أفلا تتقون، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم ألا أفلا تتقون ربكم فتخلصون له دينكم، أفلا تتقون ربكم فتخلصون له دينكم فتعبدونه وحده. فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية، فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة بيان الأمر الثاني بجلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان، أحدهما طلب القربة، والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات، وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن حالهم وقالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأكذبهم الله عز وجل وقال بعد ذكر دعواهم: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن إبطال أن يكون لله ولي، وهو المصرح به في قوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، فليس لله سبحانه وتعالى ولي. وتقدم أن الولي المنفي هو الولي الناصر الذي يعين الله سبحانه وتعالى ويدفع معه، أما الولي المنصور فهو ثابت في غير آية. وأما الشفاعة التي يرجون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك. أما الشفاعة التي يطلبون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك. أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم. قال الله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين. وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة، نفي ملك آلهتهم الشفاعة، وتحقيق أنها لله وحده، وتحقيق أنها لله وحده. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه، امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه. قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه. وهي نوعان: الأول الشفاعة المنفية، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وهي نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له، كالشفاعة المنفية عن الكافر، كالشفاعة المنفية عن الكافر. وذكر المصنف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الآية، دليلا على الشفاعة المنفية للتصريح بنفيها في قوله: ولا شفاعة. والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وحقيقتها الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليلا على الشفاعة المثبتة للتصريح بإثباتها في قوله: إلا بإذنه، فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، فمعنى الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الآية بإذن الله. والفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فمدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين، فمدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين: إذن الله ورضاه، إذن الله ورضاه. فمع النفي يكونان مانعين منها، فمع النفي يكونان مانعين منها، ومع الإثبات يكونان شرطين له، ومع الإثبات يكونان شرطين لها. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف: فالله متفضل عليه بها إكراما له. وقوله مكرم هو بتخفيف الراء ويجوز تشديدها، والمسموع في رواية الكتاب هو الأول وهو التخفيف. نعم.